الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه في يوم الخميس الثالث من ذي القعدة لعام 1400 الموافق لليوم الرابع عشر من شهر الرابع لعام 94 و900 وألف، قدمنا على شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وطرحنا عليه الأسئلة الآتية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما تفضل به من أجوبة نافعة إن شاء الله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن نترككم مع الأسئلة.
السؤال الأول، فضيلة الشيخ، هناك بعض الشباب يقومون بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأكثر ما يركزون على مسائل الفواحش من ركوب بعض النساء مع بعض الشباب في سياراتهم، وهناك يعني الأحوال يعني السلطات ما تمنع إذا كان هذا الشيء برضاها فما تمنع، فهم يقومون بسلطات ما تمنع إذا كان الفتاة ركبت مع الشاب برضاها، يعني لم يقتصر لا يقصبها على ذلك، فهم الشباب يقومون بإبلاغ أولياء المرأة فيما فعلت، فهل هذا يجوز؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أن من قواعد الشريعة سد الذرائع إلى المفاسد، ولا شك أن ركوب المرأة وحدها مع الرجل ذريعة قريبة لفعل الفاحشة والعياذ بالله، إما الفاحشة العظمى وإما ما دون ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخلو المرأة بالرجل، أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم، حيث قال معلنا وهو يخطب الناس، قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وكون السلطات تسمح بذلك ليس بحجة، فإن السلطات لا يمكنها ولا تملك أن تحل ما حرم الله ورسوله أو أن تحرم ما أحل الله ورسوله، ولا تقبل هذه الحجة عند الله يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم.
فضيلة الشيخ، هي تركب معه لا على سبيل أنه سائق، لكن على سبيل يعني على سبيل المعاكسة والركوب المحرم، فواجب الشباب الذين يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يقوم بالنصيحة لهذا الشاب ولهذه الفتاة، لكن إذا دع الأمر أن يبلغوا أولياءها بما فعلت فهل هذا جائز؟
نعم، أقول إن الواجب كما تفضلت النصيحة أولا، وإذا لم تفد فالواجب إبلاغ أولياء هذه المرأة لأنهم مسؤولون عنها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقولك إنها لم تركب معه على أنه سائق، بل على أنه خدم لها وصاحب لها، يكون أفحش وأعظم، نسأل الله العافية.
طيب الشيخ، ما رأيك من يقول أن فيها لمفسدة، ربما يعني أولياء المرأة وزوجها وأخوها وأبوها يقوم بقتلها وضربها، فيقول لهذا لا تبلغ أهلها؟
أولا سلمك الله أن قتلها أمر مظنون، قد يمكن وقد لا يمكن، وهذه ركوبها مع صديقها مفسدة محققة، ولا يمكن أن ندع أو أن نصبر على مفسدة محققة لأمر مظنون موهوم. ثم إن فعل أولياؤها ما ذكرت فالجناية منهم وليس من جنايات هذا الرجل الذي قام بالنص لها ولهم. ثم الواجب عليهم أن لا يفعلوا ما أشرت إليه من القتل أو الطرد، بل الواجب عليهم معالجة الأمر بالحكمة وبما يحقق المصلحة بلا مفسدة.
جزاك الله خيرا. فضل الشيخ، في هناك مؤسسة مالية تقوم بشراء بعض العقار والسيارات وتبيعها بالأجل، وصورة هذا البيع أن يتفق طرف مع صاحب الملك على ثمن عقار معين ليكون مثلا 100,000، فبعد الاتفاق يذهبون إلى هذه المؤسسة المالية فيقول أنا يعني وجدت هذا العقار 100,000 عند فلان، فتقوم هذه المؤسسة بشراء العقار من فلان 100,000 ثم تبيعه عليه في 120. فهل هذا البيع جائز؟
هذا البيع غير جائز، لأن حقيقته أنه أقرضه بربا، إذ أن هذه المؤسسة ليس لها غرض بشراء هذه السلعة، وما اشترتها إلا من أجل طلب هذا المشتري، ولولا هذا الطلب ما اشترتها، فهي في الحقيقة قرض جر منفعة، هذه معاملة، وصورة العقد لا عبرة بها، لأن العبرة في الأمور بمقاصدها. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، مع أن صورة العقد النكاح سليمة ليس فيها شيء. نعم.
طيب الشيخ، هم يقولون يعني لا بأس أن تكون مؤسسة لا غرض لها أن تتملك، لأنه تريد التجارة، كما التاجر ينزل السوق ويشتري البضاعة وهو لا قصد له باستعمالها أو اقتنائها إلا يبيعها ويربح،
هذا لا بأس لو اشترتها من قبل وأعدتها لمن يأتي من الناس يشتريها، ما لقلنا لا بأس بذلك. التاجر يشتري السلع ليربح فيها، إما بنقد إذا زاد السعر، وإما بمؤجل، لكن هذا لم يشتريها أصلا إلا لهذا الطالب، فكأنه أقرضه ثمنها بهذه الزيادة الربوية.
طيب، هناك معاملة أخرى يقوم بشراء الفواتير، وصورة هذا تاجر يبيع بضاعة على الجمعيات التعاونية سواق استهلاكية، وهذه الجمعيات ما تدفع ما تسدد يعني قيمة البضاعة إلا بعد 45 يوم، فيقوم التاجر يذهب بهذا الفواتير اللي على الجمعية إلى هذه المؤسسة المالية فيعطونا مبلغ أقل من المبلغ الذي باع به، وهم ينتظرون متى تدفع الجمعيات.
نعم.
فهل هذا جائز؟
هذا أيضا حرام ولا يجوز، لأنه بيع نقد بنقد مع التفاضل وتأخير القبض، ولأنه بيع دين في ذمة غير المشتري، فلا يحل.
نعم. هناك ما يسمى ببيع الراتب، وصورته أن الموظف يبيع جزء من راتبه على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فمثلا يبيع مثلا 50 دينار ويعطون 20,000 دينار، ثم
يعني 50 دينار كل شهر يأخذونه كل شهر،
هم يأخذون كل شهر يعطون 20,000 دينار على أساس أن يرجعها كل شهر 50 دينار، ثم يأخذون 3% أيضا، فهل هذا جائز؟
هذا أيضا ليس بجائز، لأنه قرض جر نفع واضح، وكل قرض جر منفعة فإنه ربا.
صورة أخرى لبيع الراتب بعد ما يحال إلى التقاعد، يبيع جزء من راتبه بمبلغ من المال، مثلا بقي من راتبه 500 دينار، فيبيع من راتبه 50 دينار ويعطون مثلا 20,000 دينار، ويبقى يقطعون 50-50-50 حتى يموت، يعني حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى، فإن مات مبكرا أخذ أكثر مما دفع، وإن طال الله بعمره أخذ أكثر مما دفع، فلا هذا جائز.
هذه أيضا فيها محظور الربا، ومحظور بيع الدين، ومحظور القمار، لأن الأجر غير معلوم.
طيب الشيخ، هناك مؤسسة تبيع سيارات، والذي يشتري منها سيارة تعطيه رقم كوبون أو رقم للسحب، ونهاية السنة كل واحد اشترى منهم سيارة عنده رقم يسحبون هذه الأرقام، فمن يعني وافق رقمه رقم المسحوب أعطي هدية سيارة أخرى، فهل هذا جائز؟
إذا كانت قيمة السيارات هي هي يعني لم تزد من أجل هذا السحب فلا بأس به، لكن إذا كان هذا يضر الآخرين فإنه يمنع منه البائع، يقال لا تضر أخوانك، قد يقول أنا لا أضرهم، إذا شاءوا جعلوا جائزة مثلي أو أكثر، فنقول هذا يؤدي إلى تفاقم الأمر وإلى تباري الناس في هذه الهدايا ويحصل في هذا ضرر كثير، فالأصل أنها جائزة، الأصل أن هذا جائزة ما دامت السيارات التي تباع وعليها هذه الجائزة تباع بسعر المثل، فهنا يكون المشتري إما سالما وإما غانما، والمحرم أن يكون إما غانما وإما غارما، لكن يبقى النظر بالنسبة للبائع إذا كان يضر إخوانه الآخرين فإنه يمنع من ذلك لئلا يضر في الآخر.
طيب شيخ، إذا كنا ما نعرف كم يعني سعر المثل، يعني هو يبيع السيارة 5000 دينار،
يسأل
السيارات كثيرة، أي سيارة تشتري منهم
سيارات كثيرة طرف الآخر، يعني ما في البلد إلا هذا،
هي المؤسسة الوحيدة اللي تضع السيارات على السحب وتأخذ سيارات
إيه، لكن ما في مؤسسة ثانية تبيع نفس السيارات هذه،
ممكن
طيب يسألونها.
طيب يا شيخ، إذا كان هذه المؤسسة فيها سحب يكون الإقبال عليها أكثر من غيرها،
إيه
في هذه الحالة ما يكون يعني ما تكون سبب للعداوة والبغضاء،
ويقول لك قبلها قليلا،
وعلى هذا يكون حرام ولا حلال؟
إذا كانت تؤدي إلى ضرر الآخرين فهي حرام.
طيب الشيخ، هناك أسواق تعاونية تسمى الجمعيات التعاونية، صورة هذه الأسواق أن أهل المنطقة أو الحارة يساهمون فيها، وآخر السنة توزع الأرباح على صورتين، الصورة الأولى أن يعطى المساهم 7% كنسبة ثابتة على قيمة الأسهم التي ساهم بها، والصورة الثانية أن يعطى
السلام
نسبة %100 على حسب المشتريات، فمثل السنة هذه أعلن أرباحهم 15% وقد اشترى خلال السنة ب1000 دينار فيعطى 150 دينار، لكن السؤال عن أرباح الأسهم الثابتة، يعني واحد ساهم ب100 دينار كل سنة يأخذ 7%، فهل هذا جائز؟
اللي يأخذ كل سنة 7% هذا ربا مثل البنوك، لأنه سوف يحصل على هذه 7 سواء خسر في الإضاءة أو ربا.
إيش العمل؟ ما
نساهم.
طيب إذا كانت هذه الجمعيات يعني لها اقتصاد كبير في البلد وعليها تنافس بين الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية، لأن تدخل يعني ملايين الأموال، فالشباب الدعاة اللي مسكوها يعني ممكن يصلحون أشياء كثيرة ويحافظون على أموال الناس، ولكن فيها هذا قانون وزارة الشؤون أن 7% توزع على رأس مال الأسهم.
كل حال إذا عدلت إلى
ما تعدل، القانون ثابت 7% ما
يترك.
جزاك الله. طيب الشيخ، أخ فتح محل التسجيلات الإسلامية ويريد أن يبيع الشريط بسعر التكلفة، فقيل أن هذا يضر التسجيلات الأخرى، فهل له حق بهذا؟ ننكر عليه أو لا؟
كما قلت لك أولا، ما دام يضر الآخرين فيمنع، كل ما يترتب عليه ضرر الآخرين هو ممنوع.
طيب.
لكن لو جعلها بربح مناسب ويقلل الآخرين، ما دام هذا الربح مناسبكم فنزلوا، هذا لا حرج عليه. يعني بعض الناس أيضا يحتكر الأشرطة أو يحتكر الكتب ويحتكر البضائع الأخرى، ويصير يتفق الناس أهل هذا الصنف على بيع معين، لا يصير في هذا الضرر.
طيب الشيخ، هناك نظام اسمه الفيزا كارت، هذه مؤسسة مالية يكون راتبي ينزل فيها من الوزارة اللي أنا أشتغل فيها كل شهر، فيعطونك هذه الفيزا كارت عبارة عن بطاقة تشتري فيها بقيمة 300 دينار، حتى لو نفذت أموالك تشتري بقيمة 300 دينار، والشهر القادم يخصمون من راتبك القادم ويأخذون كل سنة مقابل هذه الخدمة 20 دينار. هل تجوز؟
لكن هل صحيح أن 20 دينار في مقابل خدمة؟
هم يقولون في مقابل خدمة،
يعني قد يظهر صدقهم إذا كان في نسبة واحدة بين شخص وضع مليونا وشخص آخر وضع 10.
له هو اللي عنده مليون ما يحتاج، لكن أنا راتبي
ما خلق.
راتبي انتهى نصف الشهر
ما خلق. خلوا نقدر منه
ما.
ليش؟ هل إذا كان صحيح قد تكلفة، فتكلفة اللي أعطاهم وعندهم مليون كتكلفة اللي أعطاهم عندهم 10.
لو فائدتها إذا انتهى رصيدك، إذا انتهى رصيدك تشتري بهذا بمقدار 300 دينار.
طيب،
وأنت ما عندك مال الآن.
طيب،
وإذا عنده مليون ما ينتهي رصيده.
طيب، وسبحان الله،
يعني بس ما يحتاجه، ما يأخذ عن الانتهارات قبل.
المهم على كل حال نحن نقول إذا كان الناس سواء الزائر والناقص فهذا معناه مو بلاجئ التكلفة، ربح قصده. إذا كان المقصود هو الربح هذا ما يجوز، لأنه معناه أقدروك بفائدة. ثم إني سمعت أنهم يقولون إذا لم تسدد خلال 3 أشهر أو شهرين ما زادوا عليك. ما عاد هذا موجود عندك ولا؟
لا، هو أساس الراتب كل شهر ينزل، الراتب كل ما نزل خصم منك بقدر ما حصل.
يعني خاصة بالراتب
وهكذا كل شهر
يتحكمون بالراتب.
ها؟
يتحكمون بالراتب.
جزاك الله خير الشيخ،
الله يبارك فيك.
ما حكم في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشترى من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟
التصريف
التصريف مثلا أن يأتي آخر بضاعة يقول له ما تصرف منها تدفع لي ثمنها، وليتصرف تعيده لي، إني ما تصرف تعيده.
هذان سؤالان في سؤال واحد. السؤال الأول، ما حكم بيع التصريف ويقول بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه، وما لم يتصرف فرده إليه؟ هذه معاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل والغل، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، تدعون المسألة إلى الجهل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، بل ثبت عنه أنه نهى عن بيع الغرر، وهذا لا شك أنه غرر. ولكن إذا كان لا بد أن يكون أن يتصرف الطرفان هذا التصرف، فليقول من له السلعة خذ هذه بيعها بالوكالة، فإذا باع هذه الوكالة وجعله أجرا على وكالته حصل المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلا عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك. أما بيع السلع قبل أن ترد أو قبل أن تصل فهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تشاء حتى يعود التجار إلى الحال، فلا بد أولا من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها. أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز. فإن قال قائل المشتري ملتزم بما تقوم عليه السلعة سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا ولو رضي بذلك لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعا في الربح، ثم إذا حصل النقص ندم وتأسف
وربما يحصل بينه وبين الداعي نزاع، والشرع لله الحمد قد سد كل باب يؤدي الى الندم والى النزاع والخصومه. وكذلك ايضا لو تنفذ قد يحصل نزاع بين الطرفين وما مقدار الثالث وما اشبه ذلك. المهم ان هذا لا يجوز، اي بيع السلع حتى تصل الى مقرها عند البائع ثم يستغفر.
شيخ حفظكم الله، ما هي ضوابط امره السفر؟ اذا سافر شخص على مجموعه ما هي ضوابط امره عليهم؟ كذلك اذا خالفه احد افراد هذه المجموعه اثناء السفر هل يكون اثما ام لا؟
من المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر المسافرين ان يؤمنوا عليه واحدا لئلا تكون اموره فوضى، ولازم هذا ان يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر، فيما يتعلق بمصالح السفر. اما الامور الاخرى فلا تلزم طاعته. فمثلا لو قال لانسان من الذين معه لا تصوم غدا وهو يحب ان يصوم يوم الاثنين مثلا، حينما لا تلزمه طاعه. لكن لو قال ننزل في هذا المكان الان لزمهم طاعتهم، وعليه اي على هذا الامير ان يتقي الله عز وجل وان يراعي الامانه وان لا يتصرف الا فينا في مصلحه القوم. وكما اشرت اليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامر بالتامير الا ليطاع، لا فائده من امير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحه السفر خاصه. معلوم اذا قلنا يجب طاعته ياثم من خالفه.
اذا كان المنكر علانيه هل ينكر علانيه؟ واذا كان شخص جاهل بالاسم يدعو الى الفسوق والمعاصي هل يحذر منه ذلك حتى يحذر من شيء؟
نعم، المنكر اذا اعلن فيجب انكاره علانيه، لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر الى المصلحه. إن اقترب المصلحة أن يعين الشخص من أجل أن يرتجع، أما هو علي من المنكر فليكر. وإذا كان في مصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من يفعل كذا أو ما بال أقوام يفعل كذا أو ما أشبه ذلك فهو أحسن. فالمهم أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علنا، لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه الى مصلحه. اما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا من ان يفتن به الناس او يغتر به الناس فهذا واجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا شيخ، ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين انه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث، وليس صحيحا ان يبدأ بالمتون الفقهية لانها قال يعني قال الله تعالى، فهذا صحيح؟
اولا الذي نرى ان يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم، لان الله تعالى قال كتاب نزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع، تحتاج إلى عناء. ثم هي أيضا تحتاج إلى جمع أطرافها، فقد يبلغ الإنسان حديثا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم. ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الأحاديث يخطئ كثيرا، ولا شك أن الحديث أو أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجود العمل بها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما دعواه أن المتون خالية مما قال الله وقال رسوله، فنعم أكثر المتون الفقهية ليس بها الدليل، ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها. والذي أرى أن يكون الإنسان باديا أولا بكتاب الله عز وجل، وثانيا بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه لئلا يقع في زلل في فهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسألنا هل الأفضل أن أحفظ مثلا من متون الفقه؟